وعافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. اليوم في حلقتنا بنسير في رحلة داخل واحد من أهم التخصصات الطبية اللي كثير من الناس يحتاجونه ويلجؤون له في كثير من المشاكل اللي يعانون منها. بنتكلم اليوم عن تخصص وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والأمراض اللي تجيس هذه الأعضاء المهمة والحساسة في الجسم. هالأمراض اللي تتحول مرات لمشاكل مزمنة ومزعجة تغير حياة الشخص بالكامل. كم مرة حسيت بانسداد في أذنك وخمنت إنه مجرد حساسية موسمية؟ كم مرة ياك التهاب في الأذن واعتبرته أمر عابر؟ وكم مرة فقدت صوتك بسبب بحة استمرت أيام لكن ما فكرت إنها ممكن تكون مؤشر لشيء أكبر؟ مشاكل الأنف منتشرة بشكل كبير، من انسداد الأنف المزمن إلى الحساسية اللي تصيب البعض طول السنة، والتهابات الجيوب الأنفية اللي تسبب صداع وأرهاق مستمر. هل صدق التلوث والتكييف البارد والغبار هم ممكن يكونون سبب؟ ولا في عوامل ثانية تلعب دور؟ ليش بعض الناس عندهم حساسية دائمة وفي غيرهم ما يعاني منها أبد؟ وهل ممكن يكون انسداد الأنف اللي نعاني منه بين فترة وفترة سبب أو مؤشر على انحراف الحاجز الأنفي؟ وني عند الأذن ومشاكلها غير على الأنف بس بعد مهمة. بعض الناس يستوي عندهم طنين في الأذن، صوت مزعج ما يروح مرات، وفي ناس يستوي لهم دوم التهابات في الأذن، تهجون السماعات اللي نستخدمها طول اليوم تقريبا حق التليفون أو الكمبيوتر ممكن تأثر على سمعنا بشكل دايم. وليش بعض الناس يبدأ عندهم السمع يقل شوي شوي وبدون ما يحسون؟ وما ننسى الحنجرة اللي هي احنا نسميها مرات البراعيم، واللي هي أساس الصوت والرمسة، واللي يمكن يستوي لها مشاكل بعد مثل بحة في الصوت ويع بين فترة وفترة، صعوبة ان احنا نبلع، كلها مشاكل تجيس البلاعيم لأسباب كثيرة. دوم نسمع الأمهات يشكون ان لما العيال ياكلون آيس كريم او يشربون شيء بارد بلاعيهم على طول تعورهم. هل صدق ان هاي المشروبات او الأكلات الباردة ممكن تسبب مشاكل في البلاعيم؟ كيف نعرف اذا كانت بحة الصوت مجرد تعب وشيء مؤقت او سبب لمرض كبير؟ التحدي الحقيقي اللي يواجه المرضى هو كيف الناس يتأقلمون مع هاي المشاكل كل يوم. تخيل لو شخص يعاني من طنة في ذنيه طول الوقت، كيف يروم ينام؟ كيف يروم يركز في شغله؟ كيف يتعايش مع هالصوت اللي يضايجه طول الوقت؟ أو اللي عندهم حساسية في الأنف دوم، تلقاه دوم يعاطس ودوم متضايج من سيلان الأنف، كيف هذا ممكن يأثر على حياتهم؟ ولازم نعرف أن علاجات الأنف والأذن والحنجرة تختلف من شخص للثاني. بعضها ممكن تكون محتاجة شوية أدوية، بعضها يمكن يحتاجون شوية عمليات أو إجراءات جراحية بسيطة. أسئلة وايدة نحتاج لها أجوبة، بنعرفها اليوم مع ضيفتنا في برنامج عافيتك مع الدكتورة إيمان الهولي، استشاري أنف وأذن وحنجرة ورئيسة القسم في مستشفى القاسمي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معنا دكتورة إيمان.
الله يحييك دكتورة أميرة، شكراً جزيلاً.
دكتورة إيمان، نعرف أن كثير من الناس يشتكون وايد من مشاكل وأمراض في الأنف والأذن والبلاعيم اللي ممكن تأثر على جودة حياتهم اليومية. خبرينا شو أكثر المشاكل اللي تشوفينها.
أكيد أمراض الأذن والأنف والحنجرة منتشرة وايد عندنا لأنها تصيب أجزاء مهمة في الجسم نستخدمها بشكل يومي للتنفس، للسمع، للكلام. من أكثر الأمراض انتشاراً في تخصصنا التهاب الجيوب الأنفية، لأنه يسوي انسداد في الأنف، صداع، إفرازات أنفية مزعجة. حساسية الأنف بعد تسبب العطس المستمر والحكة، وتسبب بعد انسداد للأنف. هذا يستوي عادة لما الشخص يتعرض للغبار أو للروائح القوية. من الأمراض المنتشرة بعد في مجالنا التهابات الأذن الوسطى، وهاي تستوي حق الأطفال أكثر وتسبب ألم وضعف في السمع، وعادة هذا الضعف في السمع يكون مؤقت ما يكون دائم. التهاب اللوزتين يستوي بعد عند الكبار وعند الأطفال ويسوي صعوبة بلع، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. في بعد عندنا مشاكل الأحبال الصوتية تستوي عند فئات معينة، سواء ناتجة للالتهابات أو عند فئات مهنية معينة مثل المدرسين، المحامين، الأشخاص اللي يستخدمون أصواتهم بشكل مهني. وبعد من الأشياء المنتشرة عندنا الدوخة وفقدان التوازن، هاي عادة تستوي لما يكون في مشكلة في جهاز التوازن الموجود في الأذن الداخلية.
وايد من الناس يعانون من المشاكل الجيوب الأنفية، ومرات السبب لهم انزعاج كبير. خبريني أكثر عن مرض الجيوب الأنفية، أسبابه، كيف ممكن يأثر على رقادهم، على نفسهم، وليش وايد يضايجون منه؟
هو كتعريف بسيط، التهاب الجيوب الأنفية يستوي عندنا إحنا بشكل عام في داخل جمجمة الوجه في مثل تجاويف هوائية. لما تتحسس أو تحتقن أو تلتهب، عادة تحبس المخاط داخلها وتستوي في صعوبة في التنفس. شو الأسباب اللي ممكن تسبب مشاكل الجيوب؟ الأسباب العادية مثل الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا تأثر في الأغشية المخاطية الموجود في الأنف، وبالتالي تسبب في تجمع السوائل داخلها. الحساسية الموسمية اللي تستوي عن معظم الناس الموجودين في الدولة تسبب تهيج مستمر في الأنف والجيوب الأنفية. الالتهابات بشكل عام، سواء كانت التهابات بكتيرية أو فيروسية في الجيوب الأنفية. وانحراف الحاجز الأنفي واحد من الأسباب اللي يعتبر يسبب مثل تغير في تجويف الأنف نفسه، يسبب تضيق، فبالتالي الجيوب الأنفية ما تقدر تصرف نفسها بشكل جيد
لأن الضيق عندها المسافة أو المساحة،
هي المسافة أو حتى مخارج الجيوب الأنفية عندها تنسد بسبب الانحراف، فهذا يخلي الجيب الأنفي معرض أنه يلتهب بشكل متكرر. بالنسبة لتأثير مشاكل الجيوب الأنفية، مثل ما ذكرتي سابقاً، الانسداد المزمن في الأنف وصعوبة التنفس، هذا يجبر المريض أنه يتنفس عن طريق الفم، خصوصاً وقت الرقاد، فهذا يأثر على وقت الرقاد لأن الجسم الإنسان متعود بشكل عام أنه يتنفس عن طريق الأنف وليس الفم، فبالتالي لما الأنف ينسد ويبتدي الشخص يتنفس بشكل مزمن عن طريق الفم، هذا بعد يسبب مشاكل أخرى غير الانسداد. فمن مشاكل الجيوب الأنفية أن هي تسبب صداع، صداع ممكن يكون مستمر وخصوصا في الوجه، ويسبب ألم حول العيون، فبالتالي الشخص دوم يحس بثجل، مرات يأثر حتى على على قدرته في أنه يشوف، ممكن يسبب له زغللة. غير شيء بعد الالتهابات الجيوب ممكن تسبب شخير. مرات إذا كانت الالتهابات شديدة والانسداد شديد ممكن تأثر على التنفس أثناء النوم، وبالتالي هاي كلها الأشياء يعني مهم بالنسبة للشخص أنه يتنفس بشكل جيد خصوصا وقت الرقاد، على أساس أنه لما ينش ثاني يوم يكون بصحته وطاقته ويقدر
مرتاح. يعني
مرتاح أكيد، فلما النوم يكون مضطرب تتوقعين أن الشخص ما يقدر يعيش حياته اليومية بشكل جيد.
زين دكتورة، علاج الجيوب الأنفية طبعا يختلف باختلاف الأسباب اللي قلتي عنها،
أكيد.
بس احنا اللي لاحظنا وشفنا أن الناس على طول يركضون ويروحون أقرب صيدلية، أكيد. ويبدون يأخذون المضادات الحيوية، مع أن أنت ذكرتي أن الجيوب الأنفية أسباب كثيرة،
أكيد.
أو مو دائما المضادات بتكون هي العلاج، فخبرينا دكتورة رأيك.
إذا كان الشخص لا يعاني من التهابات في الجيوب الأنفية خصوصا إذا كانت التهابات بكتيرية، فالمضاد الحيوي ما راح يفيده. بالنسبة لالتهابات الجيوب الأنفية، إحنا نبتدي تدريجياً، أولاً نساعد التنفس عن طريق الأنف. أنت المشكلة الأساسية عندك إن الأنف ما يتنفس، فبالتالي نحتاج إن إحنا نحسن التنفس، وهذا عن طريق بخاخات الماء والملح أو البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون اللي مفعولها موضعي، يساعد الأنف إن التورم الموجود داخل الأنف يخف، فبالتالي الأنف يتنفس بشكل جيد والجيوب تبتدي تقدر تصرف محتواها في الأنف. إذا كان في حرارة وإذا كانت الالتهابات لها لون أو الإفرازات الأنف لها لون مائل للأصفر أو الأخضر، فساعتها نعتقد أنه
ممكن يكون
التهاب بكتيري، خصوصا إذا الحرارة استمرت أكثر من يومين، فساعتها نبتدي في إعطاء المضاد الحيوي.
بس بشكل عام مفروض ما نسرع أو ما نركض نشتري المضاد بدون ما نستشير الطبيب.
أكيد المريض مفروض أنه ما يأخذ المضاد الحيوي من غير ما يستشير الطبيب.
هل في طرق للعلاج غير الأدوية؟ هل تصلون مراحل ممكن مثلا يكون فيها جراحة لتصريف هاي الجيوب؟
التهاب واحد في الجيوب الأنفية لا يعتبر التهاب مزمن، فبالتالي إذا صار مرة نكتفي بالعلاجات الدوائية ونراقب المريض. إذا تكرر الالتهاب أكثر من مرة وكان في نفس الجيب الأنفي، ساعتها نقوم بالتشخيصات المعينة، سواء عن طريق منظار الأنف أو نسوي أشعة مقطعية للجيوب الأنفية، ونعتمد نشوف نتائج الفحوصات اللي سويناها، إذا في مشاكل مزمنة، انسداد مزمن، تجمع سوائل مزمنة في الجيوب الأنفية، ساعتها ممكن نلجأ إلى التدخل الجراحي.
بنطلع فاصل قصير، خلكم معانا، راجعي لكم.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا من الفاصل في برنامجكم عافيتك مع دكتورة إيمان الهولي، استشارية أنف وأذن وحنجرة في مستشفى القاسمي ورئيسة القسم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة إيمان، تكلمنا عن الجيوب الأنفية، واحد من الأمراض الثانية اللي وايد يعانون منها الناس، اللي هو حساسية الأنف، اللي صحيح. تأثر على الصغير وعلى الكبير والضايج وايد، تأثر بعد على رقادهم ويومهم ونشاطاتهم اللي يبون يسوونها، مرات تتم شهور، مرات تتم سنين. نبغى نعرف أكثر عنها دكتورة.
حساسية الأنف تعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً عندنا في دولة الإمارات. دراسات قالت بين 25% إلى 30% من سكان الإمارات يعانون من مشكلة حساسية الأنف، وفي دراسات ثانية وصلت قالت تقريباً 50% من سكان دولة الإمارات عندهم مشاكل حساسية. حساسية الأنف تستوي بسبب أن جهاز المناعة في الجسم ردة مفرط لبعض المواد اللي هي موجودة بشكل طبيعي عندنا، موجودة في البيئة، مثل حبوب اللقاح، الغبار، الحيوانات، العفن
والعطورات
والمواد الكيماوية مثل العطورات والمنظفات. العوامل الوراثية مهمة في الحساسية، عادة إذا كان أحد الأبوين عنده الحساسية فاحتمال يعني احتمال أن الطفل يصاب بالحساسية توصل 50%. في أسباب غير العوامل الوراثية مثل التلوث، الغبار، بالنسبة لنا العواصف الرملية اللي ممكن تستوي. بشكل عام الدراسات أظهرت أن الانتقال إلى المدن يزود من حساسية الأنف. أيوة. النظافة الزايدة تزود من حساسية الأنف. سألتي سابقاً في المقدمة، قلتي إذا التلوث والتكييف والغبار هي الأسباب الرئيسية للحساسية أو في عوامل ثانية؟ الجواب نعم، التلوث والتكييف والغبار من أهم الأسباب اللي تسبب الحساسية، بس هي مش الوحيدة. مثل ما ذكرنا سابقاً العامل الوراثي مهم لتطور الحساسية. عادة إحنا مهم بالنسبة لنا يوم نشخص الحساسية عند الشخص إن إحنا ناخذ التاريخ المرضي للشخص، نسأل عن الأعراض، متى تكون الأعراض أكثر، يا ترى هي موجودة طول السنة، موجودة فترات معينة، مواسم معينة، أو لما يروح بيت معين في حيوانات معينة، وبالتالي هذا يعطينا فكرة إن شو ممكن يكون المحسس الموجود. طبعا في عنا فحوصات ثانية على أساس أن احنا نأكد إذا هذا المحسس عند هذا الشخص ولا لا، وبالتالي مهم أن أنت تعرف السبب عشان تعرف تتجنبه، لأن هاي واحدة من استراتيجيات العلاج أن أنت في أول خطوة أن أنت تتجنبين الشيء اللي حسسك. في ناس يعانون من الحساسية بشكل دائم وفي ناس ما يعانون منها، وهذا مثل ما قلنا أنه يعتمد على الجينات، قوة جهاز المناعة الموجود عند الشخص وقدرة الجهاز المناعي اللي يبالغ مرات في ردة الفعل تجاه مهيجات معينة يصير عند أشخاص معينين. شو الأسباب؟ ليش هذا الأخ عنده حساسية زيادة؟ ليش هالأخ ما عندها الحساسية؟ ما نقدر نجزم 100%، بس هذا كل إنسان له جهاز مناعته وحسب طبيعة تعرض جهاز المناعة أو متى جهاز المناعة عنده تعرض للمهيجات، هاي تفرق من شخص لثاني، تفرق في ردة فعل الحساسية.
سبحان الله. زين دكتورة، هالحساسية ممكن تتم معانا للأبد؟ لأن أنا من الناس فعلا اللي يعانون من حساسية الأنف، مثل ما قلت العطورات ممكن تهيج، بس إحنا بعد مرة بنستغنى عن العطورات، الدخون مرة بنستغنى عن الدخون، يعني هاي أشياء إحنا في حياتنا أساسية جدا، فإحنا كيف نقدر نتشافى منها؟ هل بس بالتجنب ولا في أدوية بتكتشفونها إن شاء الله، أو في طور الاكتشاف إن إحنا نقدر نتعايش أو نقدر نستمتع بالعطورات والدخون ونطلع على كيفنا والغبار وفي نفس الوقت يعني ما بنتأثر ما بنتضايج؟
أنا مثل ما ذكرت أن المرحلة الأولى للعلاج هي تجنب المهيجات. نسبة كبيرة من الأشخاص ما يقدرون، يعني في أشياء معينة محببة لهم، أو بيئة العمل، بيئة المنزل، المكيفات اللي احنا عايشين فيها 24 ساعة، الجو عندنا يوم يتجلب بشكل سريع، فما تقدرين تتجنبين. التجنب هذا سلاح رقم واحد، بس عادة ما يكون فعال. فننتقل للمرحلة الثانية من العلاج، وهو العلاج الدوائي، واللي هي فيها نحاول ان احنا نسيطر على الأعراض، ما نسيطر على المرض نفسه. في عنا حبوب الحساسية اللي تساعدنا على السيطرة على شعور العطس، الحكة اللي نحس فيها داخل الأنف أو العين. وبالإضافة إلى ذلك البخاخات، البخاخات المي والملح جدا جدا مهمة، لأن هي تغسل الأغشية المخاطية فتشل المهيجات الموجودة عليها، وبالتالي تخفف من حدة الأعراض. وفي المقابل في بعد عنا بخاخات الكورتيزون اللي تستخدم مع الحساسية، تساعد أنها تقلل التورم والتهيج الموجود داخل الأنف، فتقلل الشعور بالانسداد وتقلل تأثير الحساسية. في حال أن احنا فشلنا في هذه المرحلتين، ولكن التشخيصات عندنا بينت أن في مهيج معين موجود، في أدوية المناعة، أنت تنتقلين لمرحلة أنت تحفزين جهاز المناعة أنه يتقبل هذا المهيج، وبالتالي يعني في المستقبل أنه ما يستجيب له بعنف مثل ما كان يستجيب له سابقا. علاجات الحساسية المناعية هاي موجودة، لكن نحتاج ان احنا نشخص المرض اولا صح، وتحتاج التزام من المريض، لانها العلاج مش يوم يومين، العلاج ياخذ من 3 إلى 5 سنوات، ولازم المريض يكون ملتزم على اساس انه يحصل النتيجة المرجوة.
دكتورة إيمان، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تكلمنا عن المشاكل تصير في الأنف، في الجيوب الأنفية. خلينا نتكلم عن التهابات الأذن الوسطى، وبعد هي سبحان الله من أكثر المشاكل، لأن يمكن باعتباري طبيبة أسرة فهالحالات تمر علينا وايد، عقب إحنا نضطر نحولها لكم في حال إحنا ما قدرنا نسيطر على المشاكل اللي هي تكون مثلا مزمنة.
صحيح.
فالتهاب الأذن الوسطى دائما يمرون علينا حالات كثيره، خاصه الاطفال، لانها تبدا في اعمار صغيره.
صحيح.
وحرام اليهال انهم صغار وما يرمون يعبرون عن الويع، فيتمون كله يشدون اثنيهم، فهي من العلامات اللي تعطينا ان هم مضايجين من اثنيهم. خلينا نتكلم اكثر عن التهابات الاذن الوسطى اللي تصير في الاطفال، وبعدين حتى ممكن تصير في الكبار بعد.
صحيح، التهابات الاذن الوسطى اللي انت قاعده تتكلمين عنها هي الالتهابات الحاده، لان التهابات الاذن الوسطى عندنا نوعين، الحاد والمزمن. الالتهاب الحاد يستوي بسبب الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، وتكون مصحوبة مع نزلات البرد أو مع الحساسية، ويكون معها حرارة، يعني المريض يكون محموم. فليش الأطفال أكثر من غيرهم يتعرضون لهاي المشكلة؟ أولاً لأن جهاز المناعة عندهم أضعف من الكبار، ما زال إنه قاعد يتعرض للعوامل البيئية فقاعد يتطور، فبسبب ضعف الجهاز المناعي تستوي عندهم التهابات بشكل متكرر. والأطفال بعد تستوي لهم نزلات البرد بشكل أكثر عن غيرهم، خصوصا اللي ما ياخذون تطعيمات بشكل منتظم، أو خصوصا التطعيمات الموسمية، تطعيم الإنفلونزا. غير شي، في سبب مهم جدا جدا يختلف في الأطفال عن الكبار، اللي هي قناة ستاكيوس. قناة ستاكيوس بشكل بسيط هي قناة توصل بين الأذن الوسطى وخلف الأنف. هاي القناة أنا يوم أشرح للمرضى أقولهم الأذن الوسطى تتنفس عن طريق هذه القناة، الأذن الوسطى تتنفس عن طريق الأنف، عشان شي علاجات التهابات الأذن الوسطى تكون عن طريق الأنف. دوم يسألوني ما في قطرة للأذن، أقولهم ما في قطرة للأذن، ما راح توصل وين أنا أحتاج أوصل، العلاج عن طريق الأنف. قناة ستاكيوس هاي عند الأطفال تكون أكثر، وتكون واقفة، يعني تكون أفقية أكثر، هذا يسبب أن البكتيريا الموجودة في الحلج والأنف تطلع الأذن الوسطى بشكل أسهل، ما في عقبات قدامها، فبالتالي التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال أكثر مقارنة بالكبار بسبب هاي الأشياء.
طبعا مثل ما قلنا، السبب لهم حرارة والسبب لهم ويع، فالأهل بعد مرة يركضون ويروحون ياخذوا المضاد الحيوي. طب احنا ليش ياسين نركز على موضوع المضاد الحيوي؟ لان فعلا لاحظنا ان في مثل ما يقولون طبع صار عند الناس ان من يتعبون وترتفع الحراره شويه يركضون، مع انه يعرفون المفروض او مفروض نوعيهم ان المضاد الحيوي مو دائما ينعطى لو كان في التهابات او ارتفاع في درجه الحراره، لان مثل ما قلنا يمكن يكون التهاب فيروسي والمضاد الحيوي ما بيساعده، بالعكس ممكن يسبب له مشاكل. لو بنتكلم عنه دكتورة إن إحنا ليش ما نركض ونأخذ المضاد الحيوي؟
إحنا عنا قاعدة لما الطفل يكون أو الشخص يكون مصاب بالتهاب وتكون عنده حرارة، أول 48 ساعة الالتهاب فيروسي ما يحتاج مضاد حيوي. يعني إذا الحرارة عندك استمرت لمدة يومين وبعدين راحت خلاص ما تحتاج غير أن أنت تأخذ العلاجات البسيطة اللي تساعد الأمراض عندك، الأعراض عندك. إذا استمرت الحرارة لأكثر من 48 ساعة ساعتها نقول أن الالتهاب انجلب وصار بكتيري، وساعتها إحنا كأطباء نوصف المضاد الحيوي. فالمضاد الحيوي المفروض المريض ما يأخذه غير باستشارة الطبيب، والطبيب هو اللي يصرف المضاد الحيوي. ليش هذا مهم؟ لأن في الفترة الأخيرة صار المضاد الحيوي الحصول عليه جدا سهل، والناس تأخذ المضاد الحيوي عمال على بطال. في ناس حتى تأخذ المضاد الحيوي وهي ما عندها حرارة، يعني تيني وتقول لي أنا عندي التهابات متكررة، أسألهم في حرارة؟ يقولوا لي ما في حرارة بس إحنا أخذنا مضاد. يعني هذا
لو مرات يأخذون جرعة جرعتين وخلاص حتى ما يكملون
يعني
الكورس،
يعني جدا أسوأ أن تبتدي جرعة جرعتين وتوقف. هذا كله ساعد على أن البكتيريا والفيروسات الموجودة عندنا في البيئة صارت أكثر مقاومة، وبالتالي أنت لما تأخذ مضاد ما رح أعتبر أن الأوغمنتين مضاد بسيط. على فكرة الأوغمنتين مش مضاد بسيط، هو عبارة عن تركيبة من نوعين من الأدوية على أساس أنه يقوي من
مفعولة،
فبالتالي هذا يعتبر مضاد حيوي قوي. فأنت لما تأخذه كل شوي كل شوي كل شوي كل شوي بتوصل لمرحلة إن هالأوغمنتين ما يسوي لك شيء، وبالتالي بنضطر إن إحنا ننتقل للمرحلة اللي بعدها، مضاد أقوى وبعدين مضاد أقوى وبعدين مضاد أقوى، لدرجة إن الجسم بيوصل لمرحلة من المراحل ما في شيء بأثر فيه. لما تكون عندك التهابات عنيفة
هاي مصيبة،
ما راح تستجيب. فالمضاد الحيوي مو بلعبة، المضاد الحيوي دواء لا يؤخذ إلا بوصفة الطبيب. وإذا وصف لك الطبيب المضاد الحيوي لمدة 10 أيام وأنت تحسنت بعد 5 أيام لازم تستمر في أخذ المضاد لمدة 10 أيام، لأن هذا بعد واحد من أسباب أن تزيد المناعة، تزيد المقاومة ضد المضاد الحيوي. فمثل ما الدكتور يوصف لك الدواء لازم تأخذه، وإذا ما وصف الدواء لا تروح تأخذه، ما له داعي.
نصيحة جدا مهمة دكتورة إيمان، وأتمنى أن كل المستمعين يستفيدوا من هالمعلومة ويوصلونها لأهاليهم ويربعهم، لأن فعلا مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
زادت.
ومثل ما قلتي يعني الأوغمنتين لأنه معروف كل حد يقدر يأخذه بسهولة، إحنا ما نبغى نروج عن شركات أو شيء، لكن يمكن لأن هذا المتعارف عليه وايد من الناس ياسين يأخذونه مثل ما تقولين لأنه موجود في الصيدلية
بسهولة.
مع أنه في بعض الصيدليات لازم يأخذون وصفة أو يأخذون استشارة طبيب، لكن للأسف لحين في هاي المشكلة عندنا، ونتمنى أن الناس يستفيدون لمصلحتهم عشان صحتهم.
ترى هو الطبيب لما ما يصرف لك مضاد حيوي مو بنا ضدك، الطبيب يبى مصلحتك.
صحيح. دكتورة إيمان بنطلع فاصل قصير، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا من الفاصل في برنامجكم عافيتك مع دكتورة إيمان الهولي، استشاري أنف وأذن حنجرة ورئيسة القسم في مستشفى القاسمي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، كنا ياسين نتكلم عن التهابات الأذن الوسطى، وتكلمنا عن أسبابها وعلاجها مضاعفاتها. كثير نسمع عن مضاعفات الأذن الوسطى خاصة في الأطفال، لو شوي تكلمينا عنها دكتورة.
مضاعفات التهابات الأذن مثل ما قلنا إذا كان الالتهاب حاد مهم إن أنت إحنا ما قلنا إن المضادات الحيوية بوصفة الطبيب إنه معناه إنه خلاص إذا ولدك استوى مريض وأنت قررت أنت ما تأخذ مضاد أنت ما تودي طفلك للمستشفى، لا أكيد لازم الطبيب يشوف التهاب الأذن الوسطى، يحتاج مراجعة الطبيب. ليش؟ الأذن موجود في موقع مهم جدا جدا في الجمجمة تحت الدماغ، فالالتهاب إذا ما تعالج بشكل جيد واستوى عندك مثل خراج أو صديد في الأذن الوسطى، هذا ممكن ينتقل أولا لعظمة الخشاء، هاي العظمة الموجودة وراء الأذن، وممكن في مرحلة أسوأ أنه ينتقل للدماغ ويسبب خراج في الدماغ أو يسبب التهابات السحايا. فبالتالي هاي واحدة من المشاكل اللي الواحد لازم يحرص عليها، يعني الواحد مريض عنده التهاب حاد في الأذن لازم يشيك هالمناطق ويتأكد أن الطفل واعي وصاحي ويستجيب، بس هي مجرد حرارة وألم، هذا معناه أنه ما دخلنا مرحلة الدماغ، ولازم ننظر إلى خلف الأذن عشان نتأكد أنه ما في خراج وراء ونتابع المريض لين يتحسن. أما بالنسبة للالتهابات المزمنة في الأذن الوسطى، إحنا نسميه باللغة العامية ماي ورا الطبلة، وهذا شيء منتشر جدا جدا عند الأطفال، وفي أهالي وايد 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 يخافون من التدخل الجراحي في هذه الحالات. التدخل الجراحي في هذا الشيء جدا جدا آمن بس جدا جدا مهم. ليش؟ لأن إحنا قاعدين نحاول إن إحنا نتجنب المضاعفات اللي ممكن تصير بسبب الالتهاب المزمن في الأذن الوسطى، واللي هو فقد السمع، لأن الأذن الوسطى فيها العضيمات الأذن الوسطى اللي تساعد على انتقال الصوت للأذن الداخلية، فأنت محاوطنها بسائل طول الوقت، والسائل هذا مع الوقت يبتدي يغلط، يبتدي يستوي مثل الصمغ، فبالتالي بيمنع هاي العضيمات إن هي تتحرك، وبالتالي مع الوقت بتبتدي تتآكل المساحة الموجودة في الأذن الوسطى، بتبتدي تتقلص وبتبتدي يكون فيها مثل الطبلة نفسها بتبتدي تنشفط. فهذا كل ما أخرت علاج الماي وراء الطبلة، أخرت العلاج الجراحي، ممكن تسبب مشاكل مزمنة في السمع عند الطفل
والأطفال، يعني يقل عن السمع،
يقل عند السمع وبشكل مزمن، رغم أن العلاج يعتبر جدا جدا بسيط. الأنبوب التهوية اللي نحطها في طبلة الأذن تساعد الأذن هي تتنفس عن طريق الأذن الخارجية، الحين انتقلنا من تتنفس عن طريق الأنف الحين تتنفس عن طريق الأذن الخارجية. ومهم في مرحلة إن هالمرض يصيب الأطفال في مرحلة عمرية مهمة بين 2 و5 سنوات، هاي المرحلة الطفل محتاج إنه يسمع بشكل جيد عشان يبتدي يتكلم. التدخل الجراحي مثل ما قلت جدا جدا سهل، بس المضاعفات إذا تجاوزنا هذا العلاج وما خذيناه في الوقت المناسب ممكن تكون عصيبة، ممكن تأثر على السمع بشكل مزمن.
يعني إحنا ما نقول حق الناس لتروحون المستشفى أو الدكتور طبيب الأسرة أو العيادات لو لا قدر الله صار لهم مشاكل في الأذن، إحنا بس اللي نطلبه أنكم لا تبدون العلاج قبل ما تستشيرون الطبيب. ساعتها الطبيب هو اللي بيقرر تأخذون علاج حق مثلا لو كان فيروسي لو كان بكتيري، لو يحتاج مثلا تحويل الاستشاري أو لأطباء الأنف وذن الحجرة في المستشفى، هذا يكون بالتعاون مع الطبيب في المراكز رعاية صحية الأولية عادة عشان نقدر نحط الخطة العلاجية. صحيح. ضروري جدا لو لا قدر الله أحد من الأهل تعب من أذني أن ناخذ هذا الموضوع بأهمية، خاصة مثل ما قالت الدكتورة أنه يأثر على سمعهم في المستقبل، ولو لا قدر الله بعد سوى مضاعفات الأكبر اللي تكلمنا عنها. دكتورة إيمان، واحد من المشاكل بعد اللي موجودة في الأذن اللي هي طنة الأذن أو طني الأذن، احنا عندنا شيء بالعامية نقول أذني طن يعني حد يطريني، فما أعتقد هو السبب ولا كان الناس على طول يسن يطروننا، شو سببها؟
طنين الأذن بشكل مبسط، أنت عندك مشكلة في القوقعة، قوقعة الأذن موجودة في الأذن الداخلي، هذا جهاز السمع الموجود عندك في الجسم، القوقعة فيها شعيرات على طول القوقعة، وكل موقع معين في القوقعة يسمع صوت معين.
سبحانك.
تمام. إذا تضررت منطقة من هاي المناطق فالأذن ما تبتدي تسمع هذا الصوت، ولأن الأذن ترفض الهدوء فتبتدي تصدر الصوت
عشان تحشر الدنيا روحها،
هي وظيفتها
إذا تحشر الدنيا.
أنا يكون في عندي صوت، فبس هو مهم جدا في الطنين، أنت تعرفين أنه الطنين ممكن يكون مؤقت وهذا يستوي لنا كلنا
لما حد يطرينا،
ما له علاقة، ممكن أسباب أخرى أن تعرضتي لأصوات عالية لفترات عالية، رديتي من العرس راسك يطن،
صح،
استخدمتي استشوار الشعر راسك يطن، استخدمتي سماعات الأذن واستمعتي لأصوات عالية جدا، بتلاحظين هذا الطنين. هذا الطنين مثل ما تقولين جهاز استشعار في الجسم يحاول يحذرك ان انت قاعده تسوي شيء غلط.
سبحان الله.
تمام. وهو سبيل للمعافى، فمثل ما قلت الطنين المؤقت طبيعي، الطنين المستمر مفروض أنه مش طبيعي. فالطنين إذا كان متواصل طول الوقت يعلى ويوطى ويستوي مشكلة كبيرة خصوصا وقت النوم، هذا محتاج مراجعة للطبيب.
فمعناته إحنا ما نخاف لما يكون بسيط، لما يكون مؤقت، لما يكون لثواني، بس إذا طول وإذا استمر ضروري إن إحنا نستشير.
أكيد.
دكتورة، لو بننتقل لعضو آخر من أعضاء الجسم المهمة واللي هو ضمن تخصصكم، اللي هو التهاب البلاعيم، واللي بعد دائما الناس يشتكون منه مع تغيير الجو والشتاء، هو مثل ما تقولين سبحان الله كلهم مع بعض، التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والبلاعيم.
عشان شو تخصصنا واحد، أنف وأذن حنجرة، لأن كله إحنا غرفة واحدة،
تخلصون هذا كله في جلسة واحدة مثل ما يقولون.
صحيح.
بس بعد نحب نتكلم عن التهابات البلاعيم ونوعي الناس ونكلمهم شوية أكثر عنها.
التهابات البلاعيم لها أسباب كثيرة، ومن أهم الأسباب الالتهاب اللي هي الالتهابات المعروفة، الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، واللي تستوي في فترات تقلب الجو أو فترات الشتاء أو فترات انتشار الأمراض، وتكون مصحوبة بحرارة. فهذا التهاب يحتاج علاج. في بعد الحساسية المزمنة، التعرض للمهيجات مثل التدخين بعد قد يسبب التهاب الحلق، بس ما يكون التهاب مصحوب بحرارة.
أيوة.
بعد واحدة من أسباب الالتهابات المتكررة اللي احنا نشوفها بشكل متكرر وزايد في الفترة الأخيرة، الارتجاع المريئي.
سبحان الله، من المريئي
هو ترى شسمه هذا دليل على انه مو بس الصمام هو المرتخي والحمض اللي في المعدة يرجع للمريء، لا، هذا يرجع كل الدرب يوصل للحنجرة.
سبحانك يا رب.
ويسبب الألم، إذا وصلنا لمرحلة الألم فهذا معناه ان هذا الارتجاع مزمن.
أيوة.
وبنا استوى مرة وراح. هذا من الأشياء اللي احنا لاحظناها في الفترة الأخيرة زادت، وايد مرضى يشتكون منه. أتصور إنه بسبب تغير طبيعة الحياة، والحياة صارت
طبيعة الأكل، ممكن
طبيعة الأكل، طبيعة الحياة بشكل عام صارت في ضغوطات الحياة صارت أكبر، وهي واحدة من أكبر العوامل اللي تهيج المعدة وترخي الصمام. فبالتالي عادة نقول حق المريض خذ راحتك، حاول إن أنت تتعامل مع المشاكل بشكل أفضل، على أساس إن جسمك قاعد يتفاعل، جسمك قاعد يقول لك إن في شيء غلط. فهاي واحدة من الأشياء المهمة بعد اللي لاحظناها في الفترة الأخيرة.
سؤال يمكن دايما أو حابة أطرحه، لأنه هو من المفاهيم اللي نسمعها دايما. الأمهات دايما لو الأهل بيأكلون آيس كريم ولا بيشربون شيء بارد يحرجون عليهم ويصرخون عليهم، لا بيسوي لكم بلاعيم. تلقين حليلة هل ياهل يأكل آيس كريم وهذا ولد عمه ولا ولد خالة محروم لأن الأم قالت له بيسوي لك بلاعيم. هل في فعلا علاقة بين الأشياء الباردة والبلاعيم؟
المشروبات والأكلات الباردة ما تسبب التهاب البلاعيم، مو بشكل مباشر، بس في عند بعض الناس اللي هم حساسين أكثر ممكن تسبب مثل تهيج في الحلج. هذا التهيج مثل ما تقولين يقلل المناعة، وبالتالي تكون الحنجرة حاليا مهيئة جاهزة إن أي فيروس أو بكتيريا تي تأخذ الدور
وتهجم
الالتهاب.
يعني طريقة غير مباشرة.
بطريقة غير مباشرة، بس هو المفروض إنه ما له علاقة. يعني إذا أخذ آيس كريم مرة واحدة وبعدين أكل وراها أكل جيد، المفروض إنه خفف التهيج هالموجود في الحنجرة، فالمفروض إنه ما يصاب. بس في ناس تشرب ماء وايد 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 بارد، وايد 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 بارد، يعني هو الماء بارد وفي ثلج، الجلاس متروس ثلج، هذا جدا مضر، لأن مثل ما قلت تسبب تهيج في الحنجرة.
بس يعني تستمتعين بالماء البارد والثلج؟ أنا منهم.
أنت تستمتعين. بس أنت المفروض أن أنت ما عندك مشكلة تكرار الالتهابات. إذا الشخص عنده التحسس الزايد هذا والبرودة الزيادة ممكن تهيج، المفروض
أنه يفرق من شخص لشخص. سبحان الله.
عشان إحنا نقول السوائل الدافية، كثر من السوائل الدافية هاي تساعد الحنجرة بشكل عام. المشروب البارد بشكل معقول مرغوب، بس مش المبالغ.
زين دكتورة، متى نضطر نسوي عمليات حق هالبلاعيم؟ لأن وايد ناس نفس الشيئون ويقولون بنسوي عملية حق اللوز عشان نشيل اللوز. متى تصلون المرحلة أنكم تقررون أنكم تشيلون هاللوز اللي هي ممكن تسبب مشاكل اللي قلنا عنها؟
لازم نتأكد أن المشاكل اللي عندنا هي مشاكل التهابات متكررة صحيحة. يعني الأشخاص يقولون لك اللوز عندي تلتهب بشكل منتظم، وتسألينهم إذا كانت مصحوبة بحرارة ولا لا، يقولوا لك لا. هذا مو التهاب لوزتين، هذا مثل ما قلنا لأسباب أخرى، تهيج، تحسس، ارتجاع. فهذا أنت إذا شلتي اللوزتين أنت ما فتي، لأن التهيج بيتم موجود، وحين شلتي اللوز اللي كانت تتهيج بشكل مستمر عندك الحين الحلج هو بيتهيج بشكل مستمر، فهذا ما راح تقدرين تشلينه. فلازم تشخصين الحالة صحيح. نقول نشلهم اللوز الأشخاص اللي فعلا عندهم التهاب متكرر في اللوزتين توصل مثلا 5 مرات في السنة، مصحوبة بحرارة ويحتاج مضاد حيوي. في هاي المرحلة احنا وصلنا ان اللوزتين في الجسم عبارة عن جسم مؤذي، ما تشتغل، ما تعطي وظيفتها الطبيعية، لا قاعدة تأذي الجسم. ومع استمرار اللوزتين في الجسم ممكن تبتدي تأثر على أعضاء ثانية في الجسم، تأثر على القلب، تأثر على المفاصل، تأثر على الكلى. فهذه اللي لازم نشلهم اللوزتين. في الأشخاص اللي عندهم تضخم شديد في اللوزتين يسبب لهم مشاكل في التنفس، خصوصا الأطفال، هذيلا بعد نشلهم اللوزتين أو نصغر حجمها، يعتمد على عمر الطفل، على أساس أن احنا نحسن المجرى التنفسي. بعد إذا صارت في مثل الخراج متكرر على أحد اللوزتين، بعد هاي واحدة من دواعي أن احنا نشل اللوزتين، لأن صارت مثل ما قلت لك جسم مؤذي موجود في الجسم لازم نتخلص منه.
دكتور، عادة لما تسوون أنتو اللوزتين تسوون اللحمية، معنى اللحمية احنا برد مرة ثانية حق الأنف، بس هم دايما ربع وأصدقاء دايما يقولون شلوا اللحمية واللوزتين.
مو بدايما.
حلو.
اللحمية طبعا كل مريض حالته مختلفة عن الثاني، فإذا ياتش مريض عنده التهابات متكررة في اللوزتين، حرارة وفحصت اللحمية وما في لحمية، فبتشيل اللوزتين. إذا كان شخص بالغ بتشيلين بس اللوزتين. ليش اللحمية نشلها مع اللوزتين عند الأطفال عادة؟ لأن يكون في مشاكل تنفس، يكون في مشاكل صعوبة في التنفس أثناء النوم، ممكن يكون في انقطاع نفس أثناء النوم، أو ممكن تكون هاي اللحمية هي اللي مأثرة على الأذن ومسببة الالتهاب المزمن في الأذن الوسطى وتجمع السوائل. فساعتها إذا دخلنا الطفل العمليات وعنده أكثر من مشكلة نسوي له كل شيء مرة واحدة. عادة نسوي نشل اللوز أو نصغرها، نشل اللحمية ونركب أنابيب تهوية في الأذنين.
يعني ممكن في طفل في ديته ممكن يكونون بعض الأطفال عندهم كل هالمشاكل ويكون هذا العلاج الأمثل لهم.
معظم الأطفال شيء، بس في أطفال بس تكون اللوز عندهم كبيرة. هو بشكل عام إذا اللوزتين كبار عند الطفل فهذا دليل على إن اللحمية بعد غالبا راح تكون كبيرة.
سبحان الله.
هم مع بعض ترى، هو مثل ما انت ذكرتي هو جهاز واحد
يجيون مع بعض واحدة. سبحان الله.
فكل شيء يتفاعل للمهيجات بنفس الطريقة، فمرات نحتاج فيها.
جفاف الحلق وايد يضايق جفاف الحلق، فهل مسبباته من الأشياء اللي قلناها ولا في أشياء ثانية لازم نعرفها دكتورة؟
في ناس ما يشربون ماي، يوم ما تشربين ماء أكيد راح الأغشية عندك راح تجف، وبالتالي بيصير عندك جفاف في الحلج عادي، يعني هذا شيء طبيعي. مثل ما ذكرنا التنفس عن طريق الفم أثناء النوم، إذا كان في مشاكل تسد الأنف هاي بعد تسبب جفاف. الارتجاع ذكرنا سابقا بعد يسبب جفاف، هاي واحدة من الأعراض، الجفاف في الحلج وكحة جافة خصوصا أول ما ينشم الرقاق، وجسم مثل جسم غريب أو بلغم موجود في الحنجرة ما أقدر أتخلص منه، هاي كلها أعراض ارتجاع، ارتجاع المعدة المريء نسميه. وفي بعض الأدوية ممكن تسبب جفاف.
دكتورة بقالنا دقائق وبنختم حلقتنا، خلينا نستغلها في موضوع مهم جدا اللي هو اللي قلتي عنه، الدوخة. يعني على السريع لو بس تعطينا شي معلومة أن هاي تعتبر من المشاكل المهمة اللي ممكن تصير.
الدوخة من أكثر الأمراض أو الأعراض اللي نشوفها في العيادة. مهم جدا المريض يعرف ان في وايد اسباب للدوخه، مو بالاذن الداخليه هي فقط المسبب الوحيد للدوخه، لان جهاز التوازن في الجسم بشكل عام يتكون من العين، يتكون من الاذن الداخليه، يتكون من الجهاز العضلي، يتكون، وكل هاي ترسل الاشارات العصبيه للدماغ، فاي اختلال في اي من هذه الاجهزه ممكن تسبب مشاكل. لا ننسى ان اختلاف ضغط الدم اذا ما كان منتظم، فقر الدم، هاي الاشياء كلها تسبب ممكن أعراض الدوخة. بس أهم شيء في دوخة الإذن على أساس المريض يعرفها، مهم إنه يعرفها، لأن الدوخة لما تصير للمريض أول مرة يحس إن في شيء خطير استوى. دوخة الأذن للأسف تعتبر دوخة شديدة جدا، تضرب الجسم مرة واحدة، والمريض يقول لك أنا كنت راقد انجلبت على الجهة اليمين والدنيا لفت فيني،
سبحان الله،
وصابتني لوعة وتميت أرجع. هذا اللي احنا نسميه كلاسيك، هذه دوخة الإذن. في بعض الأشخاص يقول لك وأنا قياس في السيارة لفيت راسي يمين ويسار رفعت راسي فوق وتحت، هاي غالبا دوخة مشكلة في الفقرات الموجودة في الركبة. الشخص يقول لك أنا يالس وقفت مرة واحدة، هذا غالبا إن ضغط الدم ما ضبط معه.
يعني دكتورة لو يعني الدوخة لها أسباب كثيرة. أكيد. يعني إحنا أول شيء يمكن نروح لطبيب الأسرة. أكيد. عشان نستبعد بعض الأمراض اللي شاكين فيها. صح. ولما نقول إنه هو مش ضغط، مو بفقر في الدم، مو مثلا فقرات، نقدر نحولهم عندكم. دكتورة إيمان، إحنا لو تكلمنا طبعا عن مشاكل أنف وأذن وحنجرة بنحتاج ساعات وساعات ويمكن أيام وايدة. للأسف وصلنا لختام حلقتنا. سعيدين جدا بوجودك معنا دكتورة إيمان الهولي، استشاري أنف وأذن وحنجرة ورئيسة القسم في مستشفى القاسمي مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية. سعيدين بالأجوبة، سعيدين بالمعلومات، ونتمنى أن يكونون الجميع استفادوا منها. شكرا دكتورة.
شكرا جزيلا، وأتمنى أن أنا أفدت المرضى بأكبر قدر قدرت عليه، وإن شاء الله الناس تستفيد.
مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج عافيتك. إن شاء الله مثل ما قلنا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ودمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.